الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يواجه استحقاقات داهمة، فهل ينجح في امتحان المصداقية؟ الكويت تدرس إعادة فتح التأشيرات للبنانيين في الأسبوع المقبل. وحبيب مسودة الرد على المبادرة جاهزة ونعتقد أنها إيجابية. باسيل من طرح مسألة السلاح في الورقة الكويتية يعرف خطورتها ولن تؤدي الانتخابات إلى تغييرات جذرية. مصدر في رؤساء الحكومات: ميقاتي يميل إلى عدم الترشح للانتخابات. قيس: عنوان معركتنا استعادة السيادة وتحرير الدولة. كوريا تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. لبنان أمام استحقاقات وامتحانات كثيرة وداهمة في الأيام والأسابيع المقبلة، وصولا إلى المحطة المفصلية في أيار وما يليها من محطات أخرى مصيرية. ففي نهاية الأسبوع يقدم وزير الخارجية إلى الكويت الرد الرسمي الإنشائي طبعا على المبادرة الخليجية المدعومة دوليا، سعيا لاسترضاء معديها الذين لن تنطلي عليهم حيلة الطبقة السياسية الحاكمة الشاطرة في اختيار التعابير والمفردات، والعاجزة حتى عن إقناع الحزب الحاكم بالتوقف عن جر لبنان إلى ما لا تحمد عقباه. وحتى الساعة لم ترشح معلومات عن لقاء وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأمريكي، والذي وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية قد يتطرق إلى المبادرة. وفي ملف ترسيم الحدود ينتظر أن يصل الموفد الأمريكي الخاص إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للانطلاق منها، ربما في جولات مكوكية بين بيروت وتل أبيب، لعله يتمكن من إعادة إحياء مفاوضات الناقورة غير المباشرة بين الجانبين وحل مختلف النقاط العالقة. أما في آذار فإن لبنان سيكون بندا مدرجا على طاولة مجلس الأمن الدولي من خلال تقرير يقدمه الأمين العام للمنظمة الدولية عن تطور الأوضاع اللبنانية، ليتكامل التقرير مع كل بنود المبادرة الخليجية التي تشدد على أهمية تنفيذ المقررات الدولية. وما بين هذه الملفات تفصل الموازنة العامة بندا بندا في مجلس الوزراء قبل إقرارها وإحالتها على الهيئة العامة لمجلس النواب، مع الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسة قبل أن يأخذ استراحة غدا ويستأنف أعماله فيها السبت. ووسط كل ذلك هناك من يبث في الخفاء ومن أهل السلطة حتما إشارات إلى احتمال تطير الاستحقاق الانتخابي في أيار لتمديد عمر المنظومة الفاسدة المتحكمة بالبلاد. فإلى كل المواطنين المقيمين والمنتشرين: لا تتأثروا بالشائعات، وهجموا على صناديق الاقتراع حين تدق الساعة الانتخابية، وانتخبوا صح طيصح لبنان، وعا ترجعوا تنتخبون هن زيتون. البداية من الأبيض الذي يكتسح المرتفعات وحال الطرقات بالإجمال، مع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت ماركو هيبي، الذي قال للبنان الحر:
تأثيرات هالمنخفض الجوي رح ترافقنا مبدئيا لحد يوم السبت. قبل هالفترة مكملين مع طقس عم نشوفه ممطر ومثلج على المناطق الجبلية، نزولا حتى ارتفاع حوالي 700 أو 600 متر صحيح. هذا الطقس مكمل لكينا أيام ثانية الخميس، حيث يتوقع أن درجات الحرارة تكون بأدنى مستوياتها، فقد يصل ارتفاع تساقط الثلوج إلى حوالي 600 متر مع رياح ناشطة بالمناطق الشمالية، ولو أنه قد يتخلل النهار بعض الانفراجات. ولكن بهالأثناء كمان بتكون عنا خطر تكون الجديد على الطرقات الجبلية اعتبارا من 700 متر وما فوق، على أمل أنه الأحد يكون مبدئيا انتهى تأثير هالمنخفض، والمنخفض رح يكون انسحب شمالا شمال شرق لبنان. بالمرحلة الأولى يلي مبين أنه في عنا نوع من الاستراحة لبضعة أيام، هلأ الفترة بعدها بعيدة، بس نرجع نحكي بوقت ثاني لأي متى رح تدوم الاستراحة وأي متى في عنا يرجع تأثير لمنخفضات ثانية. السنة الماضية لنأخذ مثلا ببيروت بتاريخ مثل اليوم كان صار نازل حوالي 418 مليمات، السنة هاي صار نازل 325 مليمات، بطرابلس كمان السنة الماضية كان في عنا 570، السنة هيدا عنا 696 ملينا، فنحن مأخرين بالنسبة للسنة الماضية. بس السنة الماضية كمان منه معيار، لأنه من سنة لسنة تتغير كتير نسب المتصفطات، فالأصح هو أنه نعمل المقارنة مع المعدلات العامة لتاريخ مثل اليوم. فلتاريخ اليوم المعدل العام ببيروت هو 493، نحن هلأ صار في عنا 325، نحن بتأخير عن المعدلات المرتقبة بأغلب المناطق بلبنان. بين منخفض جوي وعاصفة التفريق ما عم بيكون تفريق علمي كثير، لأنه المنخفضات الجوية عادة يصحبها طقس عاصف. هلا نحن هون ضمن لبنان، لحتى إذا بدنا نقول نعطي صفة لما الظروف القصوى بتكون شوي مأزية على تصرفات الناس وسلوكها، حطينا إذا بدنا نقول معيارين. الأول إذا سرعة رياح بتفوق 90 كيلومتر بالساعة، والثاني إذا ثلوج تنزل تحت 1000 متر. إذا اجتمعوا هالعنصرين رح نعطي اسم للعاصفة ونصير نحكي بعاصفة مع اسم لها. فخارج هود المعيارين عم نضلنا نقول انه هيدا منخفض جوي مع تأثيراته يلي بتحمل ثلج، بتحمل أمطار أو أوقات غزيرة.
صورة سريعة للأحوال الجوية في الأيام المقبلة مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا الى غائم مع درجات حراره متدنيه وحصول موجه من السقيع على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع تساقط امطار متفرقه وثلوج على ارتفاع 600 متر وما فوق مع رياح نشطه شمالا مع بعض الانفراجات بنهار، وتكون الجليد على المرتفعات خلال الليل وساعات الصباح الاولى اعتبارا من ارتفاع 700 متر، ومنحذر من خطر الانزلاق. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و95%، حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم صباحا بيتحول بعد الظهر لغائم جزئيا، ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، بترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل مع أمطار متفرقة واحتمال حدوث برق ورعد، مع تساقط ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق مع خطر تكون الجليد ابتداء من 800 متر خلال الليل و استمرار ظهور ضباب على المرتفعات. والسبت طقس غائم جزئيا بالإجمال مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خفيفة مع انفراجات واسعة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق مع خطر تكون الجليد ابتداء من 800 متر خلال الليل مع ضباب على المرتفعات وانعدام الرؤية. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
هل يتلقف لبنان الإشارة الإيجابية الكويتية؟
قالت مصادر في وزارة الداخلية الكويتية إن الكويت تدرس إعادة فتح تأشيرات أبناء الجالية اللبنانية في خلال الأسبوع المقبل بعد توقف دام لنحو 3 أشهر على خلفية الأزمة الدبلوماسية الخليجية اللبنانية التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي. وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل يضم كبار قيادي قطاع شؤون الإقامة للبحث في إمكان معاودة فتح كل أنواع التأشيرات الخاصة بأبناء الجالية اللبنانية بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت على ملف الأزمة الخليجية اللبنانية. أضافت المصادر أن القرارات الخاصة بوقف كل أنواع التأشيرات لبعض الجنسيات الخاصة بالأزمات الدبلوماسية أو غيرها من الأزمات إنما هي قرارات متغيرة وتخضع للتقييم والدراسة بناء على المستجدات السياسية والدبلوماسية. من جهة ثانية أوضحت المصادر أن عملية إعادة فتح كل أنواع التأشيرات للبنانيين ستشمل في المرحلة الأولى فتح التأشيرات التجارية والحكومية، ثم تأشيرات العمل، وأخيرا التأشيرات العائلية والسياحية والالتحاق بعائل، بعد مراجعة وتدقيق من قبل جهاز أمن الدولة قبل صدور أي نوع من أنواع التأشيرات، وهو الإجراء الذي كان متبعا في السابق. وأشارت إلى أن اللبنانيين الذين لديهم إقامات صالحة داخل الكويت لم يكونوا مشمولين بالقرار منذ البداية، وكان مسموحا لهم طيلة الفترة الماضية تجديد إقاماتهم المنتهية أو التحويل، وكذلك كان بإمكان من يتمتعون بإجازة خارج البلاد العودة ما داموا يملكون إقامة عمل أو التحاق بعائل. وفي جولة على بعض إدارات شؤون الإقامة في الكويت لوحظ إبلاغ موظفي الإدارات للمراجعين اللبنانيين الراغبين في إصدار تأشيرات بمعاودة مراجعتهم الأسبوع المقبل انتظاراً للتعليمات الجديدة.
في الأثناء قال وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب إن مسودة الرد على المبادرة الكويتية جاهزة، ولبنان يعتقد أنها إيجابية ونأمل أن يراها الإخوة العرب إيجابية كذلك. أضاف أنه سيحمل اليوم المسودة إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيسي الحكومة والمجلس نجيب ميقاتي ونبيه بري للوقوف على رأيهم باعتبارهم يمثلون السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد. صحيفة القبس الكويتية كتبت أن الورقة اللبنانية ستتضمن ترحيبا بالمبادرة الكويتية وتأكيدا على محورية العلاقة مع دول الخليج ولا سيما السعودية، مع التشديد على التزام لبنان خطة الإصلاحات. أما فيما خص البنود المتصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي 1559 و1701 و1680 والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، فسيشدد الجانب اللبناني على أن بعض هذه البنود موضع خلاف بين اللبنانيين، وبعضهم مرتبط بتسويات إقليمية، وهو ما أشار إليه أمس النائب جبران باسيل بقوله إن الورقة الكويتية تتضمن عناوين حساسة بعضها متوافق عليه وبعضها خلافي، وهي تتضمن المواضيع التي دعا الرئيس عون للحوار حولها. مصدر سياسي معارض أشار إلى أن الرد اللبناني متوقع ولن يشكل أي مفاجأة، فالفريق الحاكم اعتاد الرد على أي طرف محلي يطالب بما طالبت به المبادرة الكويتية الخليجية بالتخوين والعمالة. ويبدو أن هناك مشروع صيغة يتم التداول به في شأن المبادرة الكويتية، ويشكل محور تشاور بين الرؤساء الثلاثة تمهيدا للتوافق عليها قبل أن يحمل أبو حبيب الرد الرسمي الموحد معه إلى الكويت نهاية الأسبوع. مصادر سياسية أكدت أنه فيما يخص الشق الأمني من المذكرة لجهة طلب التعاون بين الأجهزة الأمنية فإن لبنان يرحب به، مع إشارته في الرد إلى أن عمليات كثيرة لإحباط شحنات كابتاغون من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية تمت، وآخرها أول من أمس. وقالت أنه بالنسبة إلى اتفاق الطائف وسياسة النائب النفس فإن لبنان ملتزم بهما، ووردت هذه السياسة في البيان الوزاري. أما في موضوع القرارات الدولية فلا مشكلة في القرار 1701، في حين أن القرار 1559 والمتعلق بسلاح حزب الله لا إجماع لبنانيا حوله، ولا بد من توضيح الموقف اللبناني، ولا سيما أن سلاح الحزب لم يعد لبنانيا بمعنى أنه لا يستخدم في الداخل اللبناني بل له امتدادات إقليمية، وأن معالجته تتم ضمن المعالجة التي تتم لأزمة المنطقة والحروب في سوريا والعراق، مشيرة إلى أن هذه النقطة قد يكون فيها لبنان صريحا وواضحا. ولفتت المصادر إلى أن لا إشكالات في باقي النقاط في المذكرة، أما النقاط الأخرى التي تستدعي درسا فقد يقدم اقتراح يدرسها وتستدعي تشاورا، إذ لا يمكن الرد عليها في أيام قليلة، وقد تقود رغبة في توسيع التشاور كي يكون الجواب واضحا. مصدر وزاري ذكر أن الرد على الورقة الكويتية تمت دراسته بين رئيس الحكومة وأبو حبيب وأنجز بصيغته النهائية. رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكد أننا نريد تصحيح علاقاتنا مع الخليج، ولكن لا نريد أن نترك وراءنا مشكلة داخلية، ومن طرح مسألة السلاح في الورقة الكويتية يعرف تماما خطورتها، لذلك وضعت ضمن جدول زمني. كما لفت باسيل إلى أن الانتخابات هي استحقاق أصبح أمامنا، والنتيجة قد تقدم تغييرا في بعض المناطق، ولكنها لن تغير التوزع الطائفي، ولن تكون هناك تغييرات جذرية، ويجب القيام بإصلاحات داخلية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بدءا من الانتخابات النيابية بحسب تعبيره. خوف على الاستحقاق الانتخابي.
لم تنفي مصادر في التيار الوطني الحر مقربة من رئاسة الجمهورية أن هناك حديثاً عن احتمال تأجيل الانتخابات، كاشفة وكما كتبت صحيفة الشرق الأوسط أن المخاوف لا تقتصر فقط على سياسيين ومسؤولين في لبنان، إنما أيضاً على دبلوماسيين عبروا صراحة عن تخوفهم من أن يحصل أي أمر يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، مع تأكيدها أنه لا أحد يملك حتى الساعة جواباً واضحاً. مصادر التيار أوضحت أن ما يتم التداول به هو أن تحصل مقاطعة سنية شاملة للانتخابات عبر دعوة من دار الفتوى مثلا، وتضامن غير السنة معها، بحيث يصبح الحديث عن عدم ميثاقية الانتخابات، مع تذكيرها في الوقت عينه أنه في عام 92 قاطع المسيحيون الانتخابات وحصلت رغم ذلك بمشاركة فقط 13% منهم حتى بعد دعوة بكركي إلى المقاطعة. ورغم ذلك أكدت المصادر التي تشير إلى الإرباك الذي أحدثته مقاطعة الحرير للاستحقاق أن ما يتم التداول به يبقى في دائرة المخاوف ولا يرتقي حتى الساعة إلى الطرح الجدي، لا سيما أن الاستعدادات للانتخابات لا تزال مستمرة من قبل مختلف الأطراف وبينها الجهات السنية التي لا تدور في فلك المستقبل.
وفي السياق سؤال آخر يطرح، ماذا لو عزف ميقاتي عن الترشح؟
ذكر مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين أن الرئيس نجيب ميقاتي صارحهم في أكثر من لقاء أنه يميل إلى عدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وأنه ينتظر الوقت المناسب لإعلان موقفه، وما يهمه في الوقت الحاضر تقديع أقرار الموازنة للعام الحالي واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر وتفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن جدول أعمال الحكومة الميقاتية محصور بهذه البنود. وعن احتمال عزوف ميقاتي عن خوض الانتخابات، أوضح لصحيفة الشرق الأوسط أنه بعزوفه يفتقد الشارع السني الرافعة السياسية التي تحض الناخبين على الاشتراك بكثافة في الانتخابات، خصوصا أن عزوفه يتلازم مع عزوف الرئيس تمام سلام الذي كان استبق الحرير بقراره عدم خوض الانتخابات. ورأى المصدر المقرب من رؤساء الحكومات أن غياب المكون السني الأساسي عن خوض الانتخابات بات يشكل قلقاً للقوى السياسية التي ستضطر إلى مراجعة حساباتها سواء من الحلفاء أو الخصوم، لأن الناخبين السنة منتشرون على مساحة لبنان ويشاركون في انتخاب أكثر من ثلثي عدد النواب في البرلمان الموزعين على 25 دائرة انتخابية. وقال المصدر إن ميقاتي ليس في وارد إدراج بند التعيينات الإدارية من خارج جدول أعماله لئلا تصرف في البازار الانتخابي كمحاصصات يراد منها تزويد هذا الطرف أو ذاك بجرعات انتخابية لتحسين شروطهما لخوض الانتخابات. ولفت إلى أن ميقاتي لن يخضع لحملة الابتزاز للضغط عليه لإدراج التعيينات على جدول أعماله، خصوصا أنه هو استنادا إلى صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور من يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول أعماله بالتشاور مع رئيس الجمهورية. أضاف المصدر أن ميقاتي لن يرضخ لطلب جبران باسيل المدعوم من رئيس الجمهورية لإدراج التعيينات من خارج الأولويات التي يوليها أهمية قصوى لإخراج البلد من التأزم ووضعه على سكة التعافي المالي. وأكد أنه لن يفرط بعودة الثنائي الشيعي إلى حضور جلسات مجلس الوزراء من خلال إقحام حكومته في اشتباك سياسي من شأنه أن يفجر الوضع في داخلها، في حال بادر إلى استحضار التعيينات كمادة مشتعلة في ضوء إصرار الغالبية في الحكومة على ترحيلها إلى ما بعد انتهاء ولاية عون في 31 تشرين الأول المقبل.
انتخابيا أيضا، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس إن معركة القوات اللبنانية في زحلي لا تختلف عن معاركها في باقي المناطق، فهي تشدد على الخروج من الزواريب الضيقة إلى التأكيد على التعاون التي أعلنها رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في لقائه الافتراضي مع كوادر الحزب في المدينة. عقيس وعبر نداء الوطن شدد على أن القوات في زحلي وفي كل الدوائر التي ستخوض فيها الانتخابات لا تطرح مشاريع شخصية أو مناطقية ضيقة، مؤكدا أن عنواننا الذي نطرحه على الناس اليوم هو استعادة السيادة وتحرير الدولة من الهيمنة ومن الاحتلال الإيراني عبر حزب الله، وبرأينا هذا ما أوصلنا إلى المأزق الذي نعيش سواء السياسية أو الاقتصادية أو حتى الوجودية. أضاف عقيس أن دعوتنا هي للتصويت للبنان الدولة القوية القادرة اللامركزية، دولة حيادية محايدة، ولبناء دولة المؤسسات والمحافظة على الوجود المسيحي، والذي نقول بصوت عال إنه يتعرض لذوبان كلي من خلال الهجرة الكثيفة لشبابنا إلى هذه الدرجة، مستوى المعركة عال برأينا. وبالتأكيد ليس في نيتنا تصغير مستوى المعركة لندخل بزواريب تتعلق بزحلي أو كسروان أو جزين أو غيرها. في ملف ترسيم الحدود البحرية، النشاط الأمريكي يتجدد.
يصل الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل الأسبوع المقبل للقاء وزيرة الطاقة الإسرائيلية وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين قبل الانتقال إلى بيروت لاستئناف مهمة استكشاف النوايا وجديتها، وفق تعبير مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية للجولة التي أوضحت أن الأهم من إعراب الجانبين اللبناني والإسرائيلي عن جهوزيتهما لاستئناف التفاوض على ترسيم الحدود أن يبدي كل منهما قابليته لترسيم السقوف التفاوضية في سبيل إنجاح الوساطة الأمريكية المتجددة. وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أكد أن لبنان لم يتلقى بعد موعد وصول هوكشتاين وأهلا به عندما يصل، وعما إذا كانت لدى لبنان رؤية موحدة حول التفاوض أجاب أن موقفنا الموحد هو أننا نريد استئناف المفاوضات، لكننا ننتظر ورود مقترحات أمريكية محددة ليتم النقاش فيها ونقرر موقفنا منها. وأكد مصدر واسع الاطلاع أن هوكشتاين والوفد المرافق له كانوا استحصلوا من السفارة اللبنانية في واشنطن على تأشيرات منذ 10 أيام، لكن تم لاحقاً إعلام لبنان بتأجيل الزيارة إلى النصف الثاني من شباط المقبل بسبب إجراءات كورونا، ومنذ ذلك الحين لم يتبلغ لبنان رسمياً أي جديد فيما يتصل بتقديم الموعد. وكان الرئيس عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان في قصر بعبدة أمس جهوزية لبنان لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها. إسرائيليا أبدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية استعدادة الأبيب لاستئناف التفاوض، في حين نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصادر رسمية إسرائيلية أنه بالنسبة لنا المفاوضات لم تتوقف أبدا، لكن على لبنان أن يتوقف عن رفع مطالب جديدة.
يستأنف مجلس الوزراء في 9 صباحا جلساته في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال المواد التي تم تأخير البت بها وإكمال المواد المدرجة في مشروع الموازنة، تمهيدا للبدء بدراسة أوجه النفقات عن طريق ملف كل وزارة على حدة في جلسات لاحقة. أما الأبرز في جلسة أمس، تأكيد ميقاتي أن مشروع الموازنة الذي يتم إعداده لا علاقة له لصندوق النقد الدولي في أي من مندرجاته، كما سقط بند منح وزير المال يوسف خليل صلاحيات تشريعية استثنائية، علما أن خليل أدرجه بنفسه ضمن بنود مشروع الموازنة الذي أعده ورفعه إلى مجلس الوزراء قبل أن يعود بنفسه أيضا في الجلسة الحكومية أمس إلى طلب إلغاء المادة 109، مبررا تراجعه عنها بالقول الأفضل الإبقاء على صلاحية مجلس الوزراء بتقديم اقتراح إلى المجلس النيابي، عملا بأحكام الدستور التي تنيط بالمجلس النيابي حق التشريع في صورة خاصة في القضايا المالية. سجل سعر المحروقات انخفاضا طفيفا وباتت الأسعار على الشكل التالي: صفيع البنزين 95 أوكتان 354,600 ليرة بانخفاض 600 ليرة، أما صفيحة البنزين 98 أوكتان فانخفضت 800 ليرة وأصبحت 365,800 ليرة، المازوت 331,200 ليرة بانخفاض 4,000 ليرة، أما الغاز فانخفض 3,300 ليرة وأصبح سعر القارورة 280,300 ليرة. صحيا، أرقام كورونا لا تزال تحلق مع تسجيل أعداد إصابات كبير أمس، سجل 15 وفاة و 8639 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 882,783. بريطانيا سجلت 346 وفاة، وفي إيران 11,851 إصابة و 29 وفاة. كشف الطهران أن ممثلين عن وفود الدول المشاركة في محادثات الاتفاق النووي الإيراني اجتمعوا في فيينا لدرس إلغاء الحظر والضمانات، في حين أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان أن الولايات المتحدة مستعدة لخيارات أخرى مع إيران في حال فشل الدبلوماسية. وأعلن البيت الأبيض أن سوليفان بحث مع نظيره الإسرائيلي في اجتماع افتراضي في التدريبات العسكرية المقررة بين البلدين، إضافة إلى التطورات الإقليمية المهمة ولا سيما البرنامج النووي الإيراني. ونقل عن سوليفان التشديد على التزام الولايات المتحدة المستمر بالدبلوماسية باعتبارها أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، قائلا في الوقت نفسه إن بلاده مستعدة أيضا لخيارات أخرى بالتعاون مع شركائها إذا فشلت الدبلوماسية. أطلقت كوريا الشمالية فجرا صاروخين باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما ذكر جيش كوريا الجنوبية في تجربة عسكرية سادسة من نوعها العام الحالي. هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أوضحت أنها رصدت عملية الإطلاق على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. مصدر في حكومة طوكيو أكد أن الصاروخين المفترضين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ختاما نذكر بالعناوين. لبنان يواجه استحقاقات داهمة، فهل ينجح في امتحان المصداقية؟ الكويت تدرس إعادة فتح التأشيرات للبنانيين في الأسبوع المقبل. بوحبيب مسودة الرد على المبادرة جاهزة ونعتقد أنها إيجابية. باسيل من طرح مسألة السلاح في الورقة الكويتية يعرف خطورتها ولن تؤدي الانتخابات إلى تغييرات جذرية. مصدر في رؤساء الحكومات، ميقاتي يميل إلى عدم الترشح للانتخابات. عقيس عنوان معركتنا استعادة السيادة وتحرير الدولة. كوريا تطلق صاروخين باتجاه بحر اليابان. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش وطوني صفير. شكرا لإصغائكم.